بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مرحبا بكم أيها الإخوة والآباء في لقاء يتجدد مع الومضات الإيمانية. ومضة هذه الليلة بعنوان مرض العصر. هذا المرض الذي نتحدث عنه في هذه الليلة أدى إلى تأخر بعض الدارسين في دراستهم، وإلى كساد بعض التجار في تجارتهم، وأدى كذلك إلى إفساد بعض العلاقات الزوجية، وإلى قطع الأرحام بين كثير من الناس، إلى غير ذلك من الأمور التي انتشرت ليس في مجتمعنا فقط بل في سائر المجتمعات. الغريب أن كثيرا من أبناء جلدتنا ومجتمعاتنا لم يدركوا بعد أن هذا مرض يجب العلاج منه والتخلص منه، بينما في المجتمعات الغربية قد فطن الكثيرون منهم إلى هذا، وأقيمت بالفعل مراكز علاجية لعلاج هذا المرض. ما هذا المرض الذي استشرى وانتشر؟ دعونا نستعرض هذه المشاهد المختلفة في البداية المتحدة في النهاية. هذا طالب علم جلس وأتى بكتابه الذي سيقرأه لأجل مواصلة مسيرته العلمية، وهذا رجل أراد أن يقتطع وقتا من يومه ومن عمره لقراءة آيات في كتاب الله عز وجل، وهذا قد أتى بدراسة معدة لبعض المشروعات التي يريد أن يطلع عليها قبل ولوجه في هذه التجارة الجديدة، وهذا قد دخل مع أسرته في جلسة عائلية وجمع أولاده حوله. هذه مشاهد مختلفة في البداية كما سمعت. كل من هؤلاء الآن الذين ذكرناهم قد تسللت يده بدون قصد أو بقصد إلى هاتفه الذي بجواره، فتح هاتفه ثم فتح أحد برامج التواصل الاجتماعي بينه وبين الناس، فإذا بالناس يتحدثون عن واقعة حدثت وعن مسألة قد طرأت وجدت. هو لا يدرك ما هذا الذي يتحدثون عنه، بدأت يده تعبث في محركات البحث وفي المعرفات الأخرى التي معه على جهازه، يريد أن يعرف ما هذه المشكلة، ما هذه المسألة التي يتحدث عنها الناس. بعد سلسلة متواصلة من البحث وصل إلى هذا الموضوع المهم الذي يتحدثون عنه. الآن عاد مرة أخرى إلى هؤلاء الذين يتحدثون، يقرأ تعليق هذا ورد هذا عليه، يقرأ الردود والتعقيبات، ثم يرى هذه الحروب السجالية بين الناس. تعجبه بعض التعليقات وبعض الأقوال فيقوم بتصويرها بهاتفه، ثم يأخذها فيعيد إرسالها إلى أصحابه مرة أخرى. يبدأ أصحابه يتفاعلون معه، يردون عليه، يجيبهم، ثم يتابع التعليقات والردود، وإذا به ينظر وقد فاجأه صوت أذان أو صوت اتصال أو صوت باب يطرق، وقد مضت عليه ساعات ولم ينجز شيئا مما جلس له. فلا كتاب الله قرئ، ولا الكتاب فتح، ولا الجلسة العائلية تمت، ولا هذا المشروع الذي كان سيطلع عليه قد واصل الطلع. ما هذه الظاهرة؟ ما هذا المرض؟ هذا المرض هو مرض إدمان. إدمان ماذا؟ إدمان هذه الوسائل الحديثة، الوقوع عبدا ورقيقا وأسيرا لها. طيب، لأننا لا ندرك الآن أنه مرض، ما الذي صنف هذا ومن الذي قال أنه مرض؟ في عام 1995 لأول مرة يقوم طبيب نفسي أمريكي يدعى جولدبرغ بصبغ وسبك أول مصطلح يدل على هذا المرض، اضطراب إدمان الإنترنت، إنترنت أديكشن ديزوردر، IAD. ده مختصر المرض. أول مرة واحد يقول لي في حاجة اسمها إدمان ومرض ويحط ويسجله كان الراجل ده سنة 95، يعني من حوالي كام؟ 20 سنة بدأ يسجل حاجة زي كده، بس ما حدش اداله اهتمام. سنة 96 طلعت دكتورة تانية في نفس البلد أمريكية برضو وعملت دراسة تؤكد فيها أن في حاجة يا جماعة اسمها إدمان الإنترنت. وليه حطيتيها انها مرض؟ قالت يا جماعه انا بدات اقيس ادمان الكحول وادمان المخدرات وادمان القمار وادمان وادمان وادمان، واشوف الظواهر المتعلقه بالحالات دي واطبقها على الناس اللي بتقعد قدام الاجهزه دي، لقيت ان هي نفس الاغراض. سنه 2006 دراسه المانيه اثبتت ان 20% من طلاب جامعه هارفارد الامريكيه بيشتكوا ان هم مش قادرين يتخلصوا من هذا الادمان، وإن ده معيق لهم في دراستهم، وإن هم نفسهم في حلول وحد يعالج الإدمان اللي هم وصلوه ده عشان يعرفوا يرجعوا للدراسة تاني. في سنة ده كان سنة 2006، سنة 2007 أكتر من 140 مركز لعلاج إدمان الإنترنت في كوريا الجنوبية، وبدأت منظمات الصحة العالمية تدرك إن ده مرض ولازم يوضع في سجل الأمراض وله أعراض وله مصحات للعلاج. بس ده الكلام ده كان أيام الإنترنت لما كانت الناس بتقعد قدام الأجهزة. الموضوع تطور وبقى في إيد كل واحد تليفون، والتليفون ده بقى عليه كل حاجة هو محتاجها، فمش محتاج إنه يجيب جهاز ويتحرك بيه، تليفونه معاه ومعظم البرامج دي موجودة معاه أينما حل وارتحل فهي معاه. هل أنت مريض ومصاب بهذا المرض أم لا؟ أنا؟ تعال نشوف أعراض المرض وشوف عندك ولا لا. من أعراض هذا المرض أنه حالة قسرية لا حالة اعتيادية. هما بيفرقوا بين الهابت والإدمان، العادة هي الهابت، والإدمان اللي هو الأديكشن ده، بيفرقوا بين الاثنين. إن العادة تقع في النهاية تحت قدرة سيطرة الإنسان عليها، أعرف أتحكم فيه، هو متعود كل ما هو قاعد عمال يأكل في ضوافره بإيديه عمال يهز في الجليه، دي عادة. بس لما بيقف في مجتمع أو حاجة هو بيسيطر عليه، ما بيسيبش نفسه ليه. أما حالة الإدمان هو لا يستطيع السيطرة على نفسه، يبقى قاعد في اجتماع مهم جدا بيذاكر ليلة الامتحان وغصب عنه إيده تجري على الموبايل تجيبه ويفتح البرنامج ويقعد يبص شوية، وبعدين لا 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 أنا عندي امتحان، أنا عندي اجتماع، أنا سيبه دلوقتي، هيرجع له تاني كمان شوية مش بمزاج. أصبحت حالة قسرية. ظهر هذا المرض إذا كنت أنت مصاب به أم لا، أنه يحاول أن يواري عن الناس الفترة الفعلية التي يقضيها مع هذه الوسائل. تقعد كم ساعة على الفيسبوك؟ ده ما فيش، ده يا ده داخل طلع كده ربع ساعة في اليوم، نص ساعة. يا راجل ده اللي هتقوله لي بينك وبين نفسك الوقت الفعلي قد ايه؟ واحد من طلبة العلم بيحكي ان هو كم مرة بيقول له احصي، يعني نبقى قاعدين مثلا فنجيب سيرة موضوع من اللي بيطرح على شبكات التواصل، من اللي الناس عمالة تتكلم فيه، فهو اول حاجة اول ما نتكلم على شبكات التواصل عموما يقول يا جماعة انا اصلا ما عنديش وقت ادخل في الحاجات دي ومذاكرتي واعمالي. جميل. لما يبدأوا يتكلموا على موضوع من المواضيع المثارة، إذا بصاحبنا ده ينسى الكلمتين اللي هو لسه قايلهم ويدخل في الجدال والنقاش ويجيب كل الأقوال اللي اتقالت واللي ما اتقالتش، وهو متابع جيد جدا لكل ما قيل. انت ناس انك من شوية قلت انك ما تعرفش حاجة عن اللي بيحصل مع الناس دي وانك بعيد عنهم، يحاول إخفاء عدد ساعة. طبعا الإخفاء ده له وسائل، واحد يدخل أوفلاين غير مرئي للناس عشان محدش يشوفه، محدش يعرف انه موجود، واحد يدخل باسم مستعار وشخصية مستعارة عشان يقول اللي نفسه فيه وياخد اللي نفسه فيه ومن غير ما حد يعرفه. الوسائل متعددة، لكنها في النهاية الإخفاء ده عرض من أعراض المرض. من أعراض هذا المرض أيضا إن صاحبه لا يشعر بمسألة الالتفاف الزمني اللي بيحصل معه الوقت، إن هو ممكن يقعد وبعدين وهو قاعد في وسط القعدة دي يفاجأ إن عدى 5 ساعات. إيه ده؟ قطع 10 دقايق بس. دي مسألة اسمها التفاف الزمن. طبعا المشكلة النهاردة يا جماعة مش مشكلة ان الحاجات دي اللي احنا بنتكلم عليها اصبحت انها بتضيع شوية وقت في عمرك، مع ان ده امر محتاجينه، لكن اصبحت كمان تعوق كل حياتك، سواء اصلاح حياتك الدنيوية او الاخروية. اما الدنيوية فزي ما قلت لكم الطلبة اللي بيشتكوا من دراستهم، البيوت اللي كل زوجة النهاردة زي احد الازواج بيقول انا قاعد في الأوضة اللي جنب زوجتي على طول، فقاعد على التليفون بتاعي فلقيت زوجتي بعتلي طلب صداقة علشان نبقى اصحاب مع بعض على فبيقول ده انا وهي في بيت واحد، هي محتاجة انها تبعتلي. هي اصبحت بتدور على العالم اللي هو عايش فيه عشان تعيش معاه فيه، هي ما عادش عارفة تعيش معاه في المجتمع ده. لكن غير المجتمع اللي احنا بنتكلم عليه ده وغير الحياتية اللي احنا بنتكلم عن المشاكل، اصبحت عائقا في المشاكل الاخروية والطريق الاخروي اللي احنا اللي هو الهدف الاساس. دعوني افاجئكم بهذه القصة لهذا الشيخ العالم الكبير الواعظ الفقيه الذي هو موريتاني في الاصل، لكنه جلس في المملكة سنوات طويلة وضم مؤخرا لهيئة كبار العلماء. مشهور عنه شرحه لكتب الفقه والمتون، بعده عن الأحداث التي يعاصرها الناس وسخونتها وما يقع فيها، وعظه الجميل الذي يأسر القلوب، له عبادة وتأله كما يقول عنه كثير من الناس فيما يحسبون ولا نزكيه على الله. هذا هو الشيخ الفاضل الدكتور محمد المختار الشنقيطي حفظه الله. كر الشنقيطي هذا معروف، أرسل إليه أحد الناس رسالة في آخر درس له، قل يا شيخ أنا شاب ابتليت بإدمان هذه الوسائل، وسائل التواصل الحديثة، لا أستطيع أن أنفك عنها، تعطلني عن قراءة القرآن، تعطلني عن كثير من أعمال الخير والبر، حاولت أن أحذف هذه البرامج مرات متعددة ثم أعود مرة أخرى وأقوم بإنزالها مرة أخرى على الجهاز، أدعو الله في سجودي أن يخلصني منها، فدلني على حل ينفعني للتخلص من هذا الأمر وعلاج هذا الإدمان الذي أنا فيه. الشيخ طبعا أجاب إجابة مفصلة ودله على الطريق بأسلوب طيب، لكن ذكر عبارة في وسط الإجابة هي ما تعنينا الآن. قال والله وسائل التواصل هذه شأنها عجيب فعلا، أنا جلست مرة ذات ليلة بعد صلاة العشاء على ما يسميه الناس تويتر، قال وفي النفس من تسميته شيء، لكن في ليلة كده عرفوني في حاجة اسمها تويتر، يا شيخ اتفضل التليفون بص في تويتر ده يشوف ده ايه، فتحه بعد صلاة العشاء. قال فلم أنتبه منه إلا عند السحر وقد ضاع علي وردي من قيام الليل في هذه الليلة. أنت لك أن تتصور أن هذا الشيخ الفقيه العالم الواعظ الداعية صاحب هذه الشروحات الذي لا اشتغال له بهذه الأمور المعاصرة، ومع هذا لما انسحب مرة عابرة كم ضاع عليه من الخير في هذه الليلة. تستطيع أن تدرك أنت الآن كم فاتك من الخير في عمرك السابق كله منذ أن أمسكت بهذا الجهاز ومنذ أن طلعت هذه الوسائل. الأمر يا جماعة لن يتوقف عند هذا الحد الذي تعيشون أنتم فيه الآن، الأمر أكبر من كذا، وهم في الغرب يفكرون في هذه الأبعاد الأخرى مش لحد اللي احنا واقفين عنده النهاردة ده، لأن اللي مش هيقدر يعالج نفسه النهاردة ويسيطر على نفسه ويقف سيؤدي به الأمر إلى ما هو أشد. الآن يصنعون في الغرب شيئا يسمى العالم الافتراضي. إيه العالم الافتراضي؟ يسموه السكند لايف. العالم الافتراضي ده السكند لايف عندنا أو الحياة التانية بتاعتنا هي الآخرة اللي انت بتغرس فيها وبتشتغل عشانها وبتهرب من المجتمع ده علشان نفسك حياتك الأخروية الباقية تبقى هي دي الجنة بتاعتك، لكنهم ينشئون لذلك عالما آخر في عالم التكنولوجيا. العالم الافتراضي ده انه بيدخلك في مجال الانترنت وفي مجال التكنولوجيا عموما، فتدخل تلاقي نفسك بتبني العالم اللي انت عاوزه بمزاجك من اول اختيار شكلك وتسريحة شعرك ولبسك وجسمك وعربيتك وبيتك وزوجتك وعيالك وأصدقائك والمهنة اللي انت عاوز تشتغلها والفلوس اللي انت عاوز تكسبها، كل حاجة بتبنيها في العالم ده. آخر إحصائية كانت بتقول إن في 35 مليون و 500 ألف مشتركين في العالم ده، والأطفال عملوا لهم عالم زي ده في ديزني لاند حوالي 150 مليون فيه من الأطفال. انت ممكن تقول إن برضو الحاجة لحد دلوقتي مش مشكلة، خلينا أنقل لك الخبر ده كمان. جريدة الجارديان البريطانية نقلت سنة 2010 العنوان ده، رضيعة تموت من الجوع بسبب إهمال والديها واهتمامهم بطفلة افتراضية في عالم افتراضي. ده العنوان. الراجل ده هو وزوجته دخلوا العالم ده سنة 2010، دخلوا العالم ده اشتروا طفلة فيه. طبعا العالم ده يا جماعه له فلوس زي ما اي حد فيكم بيلعب لعبه ويحب ان هو عاوز بقى يبقى له رصيد فيها، فبيروح يشتري مش عارف منين، وموقع زي موقع امازون يجيب منه كوينز عملات وبعد كده يدخل يشتري ويبقى له رصيد. هو كده العالم الافتراضي كده في كل حاجه. فدخلوا فلقوا طفله من دي، بس الطفله اللي موجوده في العالم دي بقى مش زي بنتهم اللي نازله غير مكتمله الاعضاء وعندها مشاكل ومحتاجه حد ياكلها، لا 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 ده بنت ظريفه ولطيفه خالص وبتتكلم معاهم وبتعيش معاهم وبتتحرك معاهم، ففرحوا بيها. وفي يوم قعدوا معاها ونسيوا بنتهم الحقيقيه وتواصلوا معاها وساعه ورا ساعه في 5 ساعات في 10 ساعات في 12 ساعه، وصل في الاخر ان البنت الحقيقيه ماتت وراحت. العالم الافتراضي ده بيوسع، وهو ده اللي الناس النهارده بتحاول تجذب الناس ليه. ف فواحدة ورا واحدة أنت بتبدأ تبص على حياتك، بتلاقي علاقاتك الأسرية بتتقطع، علاقاتك بأهلك بتتقطع، علاقاتك بأصحابك بتتقطع، والعالم اللي أنت عايش فيه اللي هو عالم التواصل الاجتماعي ده اللي هو تقدر تسميه المجتمع الافتراضي، هو ده اللي بقى مجتمعك وبقت حياتك. لا هي دي الحياة الحقيقية، ولا هي دي الحياة الأخروية، ولا هو ده عمرك اللي المفروض تحافظ عليه. أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول: فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها. كل نفس بتعيشه في الحياة دي جوهرة ملهاش عوض، إذا راحت منك راحت، اتسرقت مش تعرف تعوضها دي. النهاردة هو ده الواقع يا جماعة. عايز أسألك، كم ساعة بتقضيها مع أبوك وأمك؟ كم ساعة بتقضيها مع القرآن؟ كم ساعة بتقضيها في شغلك؟ كم ساعة بتقضيها في العلم النافع؟ كم ساعة بتقضيها في مساعدة الناس وفي نفعهم؟ وكم ساعة بتقضيها على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى واتس وإنستجرام ومع التليفون ومع التعليقات ومع الردود؟ كم؟ عمرك بيضيع منك وانت مش حاسس، أصبحت مدمن ومريض ومحتاج علاج وانت مش حاسس. من الأعراض يا جماعة لازم تعرفوها، وربما أنا نسيت أقولها لكم، إن من الأعراض إن الإنسان اللي بيحاول يبطل إدمان حقيقي بيحصل له أعراض كلكم عارفينها: توتر وقلق وغيظ وانفعال. للأسف إن مدمن الحاجات دي بيحصل له كده، لو جرب يمسح المواقع دي وما يدخلش عليها في أول يوم أو أول يومين بيبقى كده متوتر وقلقان، ممكن ينفعل مع الناس في الكلام، بقى مدمن. أنا الأواني يا أخي أن تنظر إلى نفسك نظرة محاسبة، وأن تبحث في نفسك عن هذا المرض، أنت مصاب به أم لا؟ فإن لم تكن مصابا به فأحمد الله، الحمد لله. وإن كنت مصابا به فلا بد لك من أن تبتهل إلى الله عز وجل أن يعافيك منه، وأن تحاول بكل وسيلة تستطيع أن تعلمها وأن تتعرف عليها أن تخترع نفسك من هذا المرض، ولا تخدع نفسك بمقولة متابعة الأحداث ولازم أكون برضو أونلاين وشايف الناس بتعمل إيه وعارف الحاجات دي. فهذا كله من خداع النفس الذي لا يسمن لصاحبه في النهاية بشيء، شتان بين أن تكون مهتما وبين أن تكون مؤثرا في صناعة الحدث. الاهتمام لا يتجاوز 20% على الأكثر في حياتك، أما التأثير فهذا ما ينبغي أن يصرف إليه على الأقل 80% من وقتك وحياتك، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة من أمام الله عز وجل حتى يسأل عن 4، ومنها وعن عمره: فيما أفنى، فيما ضيعت هذا الوقت، فيما كان جلوسك. هذا الوقت يا جماعة أثمن ما يملكه الإنسان وهو جوهرته كما ذكرت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. هذا هو مرض العصر، وهذا هو ما قصدت التذكير به في هذه الليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.